بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فيسر إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بدمناج أن يقدموا لكم هذا المصدر، وهو عبارة عن خطبة جمعة لفضيلة شيخ المحفظ الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى، وكانت بعنوان الأدلة السراء في تحريم تفويض ذوات الأرواح، سجلت في 23 من شهر ربيع الثاني لعام 1422 من الهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع به الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع الخطبة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الناس، إن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ويقول سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى آخر الآيات. ويقول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وعبادة الله عز وجل هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، والبعد عن كل ما يبغضه الله ويأباه. فنعم عباد الله، إن الله قد تعبدنا بطاعته ونهانا عن معصيته، وقد جعل لمن عصاه عز وجل الهوان والإذلال كما يقول ربنا: ومن يهن الله فما له من مكرم. وكما يقول سبحانه: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. ويقول عز وجل: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة. ويقول سبحانه: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. فأبان الله في هذه الآيات الكريمات أنه ليس بين العبد وربه، ليس بين الله وبين العبد إلا ما يكرمه به من الطاعات أو يذله به من المعاصي والموبقات. نعم، ألا وإن مما جاء في صدد ذلك من الوعيد، في صدد ذلك من الوعيد الشديد في معصية الله سبحانه، أنه فرعون عليه لعائن الله بسبب معصيته لله أغرقه، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبينا، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فهؤلاء يتمنون يوم القيامة أن تسوى بهم الأرض وأنهم كانوا ترابا ولم يكونوا على قيد الحياة طرفة عين. نعم عباد الله، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. فبمعصية واحدة عصى آدم عليه الصلاة والسلام ربه بها أهبطه الله سبحانه وتعالى من الجنة. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له أثما، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس له الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة، وعصى آدم ربه فغوى. ونبي الله إبراهيم وقبل ذلك نوح كل منهم يذكر ما له من الذنب ويقول يوم القيامة في ذلك المحشر نفسي إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني عصيت ربي في مسألة كذا وكذا، اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى فلان. وهكذا من نوح إلى إبراهيم إلى موسى إلى عيسى إلى محمد صلى الله عليه وسلم وهو صاحب المقام المحمود، وكلهم يقول إني قد عصيت ربي اليوم في معصية كذا وكذا. ولربما كانت تلك المعصية في أنظارهم وليست بمعصية حقيقية. نعم عباد الله، وقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث إياب بن حمار رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل إني خلقت عبادي حنفاء فاجتاحتهم الشياطين أو قال فاجتالتهم الشياطين فأحلت لهم ما حرم الله وحرمت عليهم ما أحل الله، وإن أهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقصد الموفق ورجل رحيم رقيق القلب كل ذي قربى ومسلم وعفيف متعفف ذو عيال، وأهل النار خمسة. وذكر الضعيف الذي لا سبر له أي لا عقل له يصبره، ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يقاطعك في أهلك ومالك، ورجل لا يظهر له طمع إلا وبحث عنه وإن جط، ورجل شنظير ورجل كذاب والبخيل. فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأصناف مبينا بها أن الشيطان هو الذي قد يحل لبعض الناس ما أحرم الله كما تقدم ذلك. نعم عباد الله، وروى البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما فجاء ملكان فقالوا اضربوا له او اضربوا وقال بعضهم انه ليس لنائم، العين نائمه والقلب يقظان. فقال اضربوا له مثلا، فقالوا مثله ومثل امته او مثل الناس كمثل رجل بنى دارا فاحسنها وجملها وجعل فيها مأدبه، ثم امر مناديا ينادي الناس الى تلك الدار، فمن اجاب الداعي دخل الدار واكل من تلك المأدبه، ومن عصى الداعي لم يدخل من الدار ولم ياكل من تلك المأدبه. فالداعي هو محمد صلى الله عليه وسلم، والدار هي الجنه، والدار هي الجنه والمأدبه ما كان فيها، اي من الماكل الى اخره. نعم عباد الله، وفي الصحيحين من حديث ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ايها الناس ان حدثتكم حديثا هل انتم مصدقين؟ قالوا: نعم يا نعم، ما كذبنا عليك، ما جربنا عليك كذبا. قال: فان مثلي ومثلكم، مثلي ومثلكم كمثل رجل اتى الجيش على قومه فاجتاحهم، فاتى النذير فقال: يا قوم النجاء النجاء، فان العدو قد اتهمكم، فمن اجاب الداعي نجا، ومن لم يطع الداعي او قال عصى الداعي اجتاحه الجيش الحبيب. فانا النذير العريان، رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النذير العريان. بمعنى ذلك ان العرب كانت اذا اتى العدو عليهم وراى النذير ذلك الجيش يهجم عليهم يخلع ثوبه وينوي به لقومه حتى يعلموا ان العدو قد دهمهم، فمثل النبي صلى الله عليه وسلم كمثل ذلك النذير. نعم، ان معصيه الله لتدمر الشعوب وتدمر الاسر وتدمر الامم. ما من امه من نبي نوح عليه الصلاه والسلام الى هذه الايام الى قيام الساعه، ما من امه عصت الله الا واوضعها الله سبحانه وتعالى واهلكها الله سبحانه وتعالى، وان كانوا يرون تلك المعصيه في حد انظارهم سخيفه او في حد انظارهم يسيره. وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا، وكم من اقليه اهلكناها. يقول سبحانه وتعالى: فجاءهم باسنا وهم نائمون. اي والله، الا وان من اعظم ما استهين به في هذه الايام وقبل ذلك بيسير لهي معصيه عظيمه جدا، كبيره من الكبائر، رذيله من الرذائل، قد حذر الله منها على لسان رسوله في اكثر من دليل. تلك المعصيه التي كادت ان تكون حلالا عند القاضي والداني الا من رحم الله، التي التمسوا لها المعاذير، التي التمسوا لها التبريرات، التي كادوا ان يعصوا الله بها على صوره دين الله سبحانه وتعالى، فلذاف ذلك يتحدث مع الناس وتنقل صورته على شاشه التلفزيون، وذلك يتحدث مع الناس وتنقل صورته على البث المباشر الى اخر ذلك من الامور. تلك الكبيره هي تدمير ذوات الارواح، وقد جاء فيها من الوعيد الشديد في الاحاديث الصحيحه الصراح ما يبين ما هي عليه من العظم وما هي عليه من الكبر عند الله سبحانه وتعالى. واسمع الى ذلك، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مبينا ان تصوير ذوات الارواح من اسباب دخول النار، فروى اهل السنن من حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج عنق من النار يقول: وكلت بثلاثه، بكل جبار عنيد، وبمن دعا مع الله الها اخر، وبالمصورين. وما توعد عليه بالنار او باللعنه يكون من كبائر الذنوب وأدبن العيوب، وقد توعد على هذه المسألة بهذا العنق من النار. بل ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو أن ابن عباس رضي الله عنه جاءه رجل فقال: إني أصور هذه الصور فاتني. فقال: أذن مني. وكان قد عمي
ادنوا مني. فدنا منه ذلك الرجل حتى وضع يده على رأسه وقال اخبرك عما سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعته يقول من صور صورة عذب وكلف ان ينفق فيها الروح وليس بنافع عذب في نار جهنم. وهذا وعيد قد لا يحصل على القاتل فيها للقاتل المسلم عمدا، ربما لا يكون هذا الوعيد في حق القاتل. فقد قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه ان ما توعد الله به القاتل من الخلود يقول علماء السلف على ان ذلك يحمل على المكث الطويل، اما هذا فقد تعلق تقليده او بقاؤه في النار بشيء محال، فلا يستطيع ان يخلق شيئا ويبقى يعذب حتى يخلق ذلك الشيء. قال وهذا محمول على من صور من المشركين او على من كان مستحلا او على انه خرج مخرج الوعيد، وشاهدنا ان الوعيد في هذه المسألة شديد جدا. نعم عباد الله، وهكذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه يجب طمس ذلك المنكر من باب ازالته وتغييره. الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور. لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ان امما من الناس يكادون ان يجرفوا المجتمعات الى معاصٍ ظاهره كثيره بتلبيسات موبقه، وحسبنا الله ونعم الوكيل. فقد روى نعم البخاري وابن مسلم في صحيحه من حديث ابي الهياج الاسدي او من حديث عبد الحصين ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال لابي الهياج انا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان لا تدع تمثالا الا طمست ولا قبرا مشرفا الا سويته. وبالبخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم حين اتى الى مكه لم يدخل مكه حتى امر عمر بن الخطاب امر رجلا ان يطمس تلك السور فيها، فلما دخل راى سورة اسماعيل وابراهيم وبايديهم الازلام يستقسمان، فقال قاتلهم الله، اي قاتل الله المشركين، قاتلهم الله، ما استقسم قط، ما استقسم ابراهيم ولا اسماعيل قط. ثم امر بخرقه ففتحها، والزياده في غير صحيح البخاري. وقد جاء من حديث عمر بن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل البيت او قبل ان يدخل امر عمر بن الخطاب ان يمسح ما فيها من الصور حتى لا يدخل البيت وفيه صور. وثبت من حديث ابن مسعود رضي الله عنه انه لما دخل مكة اي النبي صلى الله عليه وسلم وجد فيه 60 و300 صنم، فجعل يطعنها بإصبعه ويقول عليه الصلاة والسلام وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، بل جاء الحق وما يبدي الباطل، يبدي الباطل وما يعيد، ما يبدي الباطل وما يعيد. فجعل تلك التماثيل والصور من الاسماء اشباه المخلوقين من الباطل، وامر بتحطيمها، امر بتحطيمها عليه الصلاة والسلام. نعم عباد الله، هذه كبيرة موبقة، كبيرة من كبائر الذنوب، استهان بها كثير من الناس فاستحقوا لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب ذلك. يجب على كل ناصح غيور على دين الله ان يعرف هذا المنكر وان ينكر هذا المنكر. فقد روى الامام البخاري في صحيحه من حديث ابي جحيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وعن ثمن الدم، وهكذا لعن الواشمة والمستوشمة واكل الربا وموكله ولعن المصور. الحديث في صحيح البخاري، فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المصور. وابن عباس يقول ان كنت فاعلا فاصنع الشجر وما لا روح فيه، اي اذا كان ولا بد من تصميم ذلك فاصنع الشجر وما لا روح فيه، فان هذا يعتبر والله من أسباب شدة العذاب. فقد روى الشيخان في صحيحيهما من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون، أو قال أشد الناس عذابا يوم القيامة هم المصورون. أشد الناس عذابا، وحمله أهل العلم على ما إذا كان مستحلا أو أنه أشد الناس أي من أصحاب المعاصي، وأن هذه كبيرة من أكبر المعاصي، أو أنه أشد الناس على الكافرين. نعم، وإلا فإن ربنا سبحانه يقول عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وتوعد المصور بأشد العذاب يوم القيامة، فهو محمول على أنه يشتد عليه العذاب أكثر من غيره من المسلمين. نعم، شيء عجيب جدا أن ترى الزنا منكورا، والقتل منكورا، وشرب الخمر منكورا، وكثيرا من هذه المعاصي تراها منكورة وترى مثيلها ونظيرها، بل وأعظم منها يكاد أن يكون مبرورا في الساحة إلا أنت من وفقه الله سبحانه وتعالى. فيجب على حكام المسلمين أن يتقوا الله سبحانه وأن يجعلوا حلوما للبعد عن هذه المعصية، فإذا ما ألزم المسلمين بذلك تحملوا أوزارهم على ما يقول ربنا سبحانه، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. من سعى إلى ضلالة فعليه من الإثم مثل أوزار من تبع، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. نعم، ويخشى عليهم أن يتحملوا أوزار الأمم بسبب تقليد اليهود والنصارى. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه كانت عنده أم حبيبة وأم سلمة، وكانتا رأتا كنيسة في الحبشة، فذكرتا من تصاوير فيها وحسنها لرب الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الذين يسمعون إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح، أو قال العبد الصالح، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فأنت تعلم من هذا الحديث أنه يعتبر من أسباب عبادة غير الله سبحانه وتعالى، وهو من أعظم تشبه بالكافرين بالنصارى، فإن هذا حدوهم وطريقهم ومسلكهم، يصورون ذوات الأرواح، وأبى المسلمون إلا أن يسلكوا بعدهم كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فقد كان سلفنا الصالح تحصل بينهم الجنايات والأثار والولايات وغير ذلك، وعندهم حلولها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تصوير لذوات أرواح ولا تبرير لها. ألا فليتق الله من برر هذا المنكر بحجة أنه يعتبر اضطرار على المسلمين، فأي اضطرار عليهم في أن يكونوا ماذا أكلا أو ماذا يتأكلوا بذلك أو يشربوا، أي اضطرار عليهم في أمور قد تأتي حلولها بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مع البعد عن هذه الكبيرة. نسأل الله السلامة والعافية. الحمد لله، الحمد لله جامع الناس ليوم لا ريب فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله العالم بما يكنه العبد ويخفيه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الجبين لينزع وإن القلب ليحزن أن يحصل هذا وذاك، كل ذلك أن يحصل هذا وذاك ممن هو يدعو إلى الله سبحانه. لو كان الأمر يقتصر على العامة وجب نكيره، فقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا كان له حواريون وأنصار يأخذون بسنته ويقتدون بهديه، ثم يخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، ومن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فنعم من هذه الأدلة لو فعل المنكر من فعل كان واجبا نكيره. كيف ويسر ذلك عن أناس يتبنون الدعوة إلى الله؟ وأشد من اشتهر بذلك تلك الفرقة الضالة المضلة، لا يكادون يرون طمعا إلا وهو إليه بالتلبيسات والجهالات والتأويلات الفاسدة. فرقة الإخوان المسلمين لا جزاهم الله على المسلمين خيرا، فإنهم لا يكادون يرون منكرا يأتي من ورائه طمع من الدنيا إلا والتمسوا له المعاذير. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ترتكبوا ما ارتكبت يهود فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل. فهؤلاء يحتالون على شرع الله ويأتون بالتلبيسات على خلق الله، نعم، فيوقعوهم فيما يغضب الله عز وجل. وعلم من ذلك كله أنهم قد سقطوا في أعين الناس سقوطا لا نظير له بسبب تلك المعاصي التي اجتنوها والجرائم التي اقترفوها. إن المعاصي لا تعود على أصحابها إلا بالويلات. فينبغي للعاقل أن تكون تلك له عبرة، وأن تكون تلك له أيضا عبرة وموعظة بالبعد عن كل ما حرم الله. فلن ينصر الله عز وجل إلا من نصره. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فأمر الله بعبادته على ما أمر: يعبدونني. فإذا إنسان من الناس عبد الله عز وجل بانتشار طاعته والبعد عن معصيته أعانه الله عز وجل ونصره ووفقه وهداه. نعم عباد الله، ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه حلا لهذه المشكلة، مشكلة تطوير ذوات الأرواح، أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عنه جبريل فقال: إني أتيتك البارحة، ما منعني أن أدخل عليك إلا أني رأيت عندك صورة، أو ما رأيت عندك صورة. قال: فأمر برأسك ذلك التمثال فليقطع حتى يكون كهيئة الشجرة. وجاء موقوفا على ابن عباس بسند صحيح أنه قال: الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة. فإذا اضطر إنسان لمثل ذلك وصور ما لا رأس فيه فعندئذ خرج من ذلك المنكر. أما أن يصور ذوات الأرواح من أغنام وأبقار وأشخاص ودواب وما إلى ذلك، فإن هذا يعرض نفسه للعنة الله سبحانه وتعالى ولغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد دخل عليه الصلاة والسلام على عائشة وقد سترت شهوة لها بقران فيه تماثيل، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهتك ذلك الستر. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما من أظلم، أو بما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة وليخلقوا حبة وليخلقوا شعيرة. الحديث: ما هناك أظلم، ما هناك أظلم من أصحاب المعاصي، ما هناك أظلم ممن يذهب يخلق كخلق الله، يصور كتصوير الله. نعم، وإلا فالإيجاد والإبراء لا يكون ذلك إلا لله سبحانه، ولا يستطيع أحد أن يوجد إنسانا من العدم. وإنما المقصود من أظلم ممن ذهب يصور كتصويري، يصور كتصويري، سواء كان ذلك التصوير فوتوغرافيا أو غير ذلك مما يكون في التلفزيونات، أو مما يكون من أشبه هذا من الصور. فإن الأدلة تعمه وتشمله كما يقول الإمام النووي رحمة الله عليه جماهير أهل العلم على تحريم صور ذوات الأرواح، وذكر عموم ذلك أي مطلقا. فإنما جاء هذا الفهم الخاطئ عن التوجمات المعاذير والتلبيسات الحديثة من أناس لا يتقون الله سبحانه بتلك التأويلات الفاسدة في مسألة تصوير ذوات الأرواح، وبحجة الاستحسان في دين الله، فإنهم ربما يقولون ذلك الداعي إن لم يصور فيبث صورته لا يعرفه الناس. وإن أعظم مصلحة للمسلمين، أعظم مصلحة للمسلمين البعد عن معصية الله وامتثال طاعة الله، وإن أعظم مفسدة، أعظم مفسدة على المسلمين لهي الوقوع في المعاصي التي دمر الله بها تلك الأمم السالفة، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ولما تقرأ في تفسير سورة نوح ترى أن سبب عبادة غير الله تلك التصويرات، تلك الصور، صور ذوات الأرواح، على ما جاء من حديث ابن عباس، وإن كان انتقده بعض أهل العلم فيما نقل الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، لكن الواقع يعلم من ذلك مما مضى في حديث عائشة أنها من أسباب عبادة غير الله، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عنها نهيا شديدا وزجر عنها زجرا أكيدا من أسباب ذلك وغيره. فسواء علم السبب أو لم يعلم، فإن هذا قد بانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وعيده وفي النهي عنه، صلى الله عليه وسلم والآخر، والحمد لله رب العالمين.